فذكر وقائع تدل على أن بعض أولياء الله وبعض عباد الله الصالحين يكون موتهم بسهولة بحيث لا يشعرون أو لا يحسون بالموت، وذلك تسهيلا عليهم وأشباه ذلك. كذلك أيضا أبو نعيم ألف كتابه الحلية وسماها حلية الأولياء، مطبوع في 4 مجلدات كبيرة 8 أجزاء، ذكر فيه الأولياء، ولكنه توسع في العلماء ونحوهم، ويذكر بسنده بعض الوقائع وإن كانت ضعيفة لم تثبت. وبهذا ونحوه يعرف أن أولياء الله تعالى هم الصالحون من عباده، كما أن أولياء الشيطان هم الأشقياء الذين خرجوا عن طاعة الله وابتلوا بطاعة الشيطان. وبعد، فإن من عقيدة أهل السنة التفاضل الذي ذكره الله تعالى بين العباد، فأفضل الخلق هم رسل الله، وكذا ملائكته المقربون، وكذا عباده الصالحون. ومن عقيدة أهل السنة أنه لا يكون أحد أفضل من الرسل والملائكة من بقية البشر، وخالفت في ذلك الصوفية فقدموا الأولياء على الأنبياء، فضلوا الولي على النبي. ومعلوم أن الولي بشر من جنس بني الإنسان، وأنه لم يخرج عن البشرية، لم يخرج عن كونه آدميا، وكذلك أيضا لم يصل إلى رتبة الأنبياء وهي أن ينزل عليه الوحي، لا وحي إلهام ولا وحي واسطة ملك. وإن كان قد يجري الله على يديه شيئا من الكرامات، إما لفضله وإما لحاجته وإما لإقناع خصم أو نحو ذلك. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن أولياء الله تعالى هم عباده الصالحون المؤمنون المتقون، كلهم أولياء الله، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل المؤمنين المتقين أولياء لله، ولكنهم يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في التقوى، فبعضهم أقوى إيمانا من بعض وأقوى تقى من بعض، فيكون ميزة وفضيلة على غيره، فيحصل على الرفعة والقوة والقرب، وتحصل له أيضا كرامات يجريها الله على يديه. ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابه المشهور الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذلك لأنه كثر في زمانه الذين يفضلون الأولياء ويميزون لهم صفات يتحلون بها، وكل من جرت على يديه كرامة اعتقدوه وليا. وقد ذكر رحمه الله في هذا الكتاب أنواعا من الكرامات جرت على أيدي بعض الصالحين، كثيرا من تلك الكرامات خوارق عادات، منها أن فلانا سماه كان قد أصيب بالفالج الذي هو موت وعيب أحد جانبيه، سأل ربه أن يطلق أعضاءه وقت الطهارة والصلاة فاستجاب الله دعاءه، كلما دخل وقت الصلاة قام كأنه أنشط الناس وتوضأ وصلى، فإذا انتهى من الصلاة رجعت أعضاؤه إلى خدرها وإلى موتها بحيث لا تتحرك. وهكذا كذلك قصة الذي كان غازيا وكان راكبا على حمار فمات حماره، فسأل ربه أن يحييه له حتى لا يقبل منة أحد، فأحياه الله له فركبه وحمل عليه متاعه، ولما وصل إلى أهله وأنزل متاعه عنه قال يا بني خذ ما على الحمار فإنه عارية، فمجرد ما أخذ ما عليه مات الحمار، وكان إحياؤه له كرامة على ذلك. وأما الذين استجيبت أدعيتهم فأكثر وأكثر، منها أن سعيد بن جبير كان عنده طير ديك يوقظه للصلاة، فذات ليلة ما صاح الديك، فلما أصبح دعا عليه وقال ما له قطع الله صوته، فلم يصح الديك بعدها بقية حياته، فقالت أمه يا بني لا تدع على أحد فتصيبه دعوتك، فإن هذه دعوة رجل صالح. ووقع أيضا قصص كثيرة من بعدهم ومن غيرهم، ومن قرأ الكتب التي كتبت في تراجم عباد الله الصالحين وقصصهم يجد منها عجائب. فمثلا كتب ابن رجب رحمه الله كشرح الأربعين الذي يسمى جامع العلوم والحكم، يذكر فيه عجائب من جنس هذا، منها قصة ذلك الرجل الذي ذهب يشتري لأهله من بلاد بعيدة قمحا، فلما لم يكن عنده ثمن ولم يجد من يقرضه ولا من يبيعه بدينا رجع وليس معه شيء، فلما أقبل على أهله مر بكثيب رمل فقال لماذا لا آخذ من هذا الرمل في أكياسي حتى لا يقال رجع خائبا. فلما أنزل تلك الأكياس التي فيها ذلك الرمل جاءت امرأته وفتحت أحدها فوجدته قمحا طيبا أحسن ما يكون، فطحنت منه وخبزت، فسألها ما هذا الخبز الذي أجد رائحته؟ فقالت من البر الذي أتيت به، فحمد ربه أنه لم يخيب سعيه، فكان ذلك البر غاية في الجودة، بحيث أنهم إذا بذروا منه تخرج الزرعة من أصلها إلى فرعها كلها سنبل، يعني من أحسن ما يكون، استجابة لدعوة ذلك الرجل الصالح. وذكر لنا بعض الإخوان أن هناك بلاد فيها بعض الرافضة وبعض السنة، فكان الرافضة إذا جاء الطفل يقولون له ادع عليا حتى يعطيك طعاما، فإذا دعا عليا قربوا له تمرا أو خبزا وقالوا هذا جاءك به علي. فأهل السنة قالوا نعود أبناءنا على أن يدعوا ربهم، فإذا جاء الصبي ادع ربك يا ولدي حتى يعطيك طعاما، فإذا دعا ربه قالوا له خذ الطعام، ائتي ذلك المكان أو تحت ذلك الطبق تجد فيه طعاما من ربك، فيذهب إليه فيجده. فذات يوم غفلوا عنه فجاء ولم يؤهبوا له طعاما، وكان قد اعتاد، فاستقبل القبلة وقال يا ربي هيئ لي طعاما آكله في هذا القوت. فذهب فكشف الطبق وإذا فيه خبز من أحسن الخبز، فأكله حتى شبع. فجاء أهله وقد أسفوا على أنهم لم يجعلوا له طعاما، من أتاك بالطعام؟ دعوت ربي فجاءني بطعام كما كنت أدعوه. فهذه كرامة وآية من آيات الله. لا شك أن أمثال ذلك كثير يجريه الله تعالى على أيدي الصالحين من عباده. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب أن هناك أيضا أولياء الشيطان، يجري الشيطان على أيديهم مخارق يموهون بها على الناس ويوهمونهم أنها كرامات وهي حيل شيطانية، سماها رحمه الله بالأحوال الشيطانية، وذكر لهم أمثلة من ذلك. ذكر مثلا، وربما تحفظون منها أو من القصص، قصص السحرة وأولياء الشيطان الشيء الكثير، أن بعضهم تحمله الجن أو الشياطين وتقطع به مسافات طويلة، وأن الشياطين أو مردة الجن يتمثلون لأوليائهم بصور وبأشكال مختلفة، وأنهم قد يقربون لهم الأشياء البعيدة وما أشبهها. لا شك أن تلك الأحوال الشيطانية إنما هي من وحي الشيطان. فالأعمال التي تسمعون عن السحرة وأنهم يفرقون بين المجتمعين ويجمعون بين المتعاديين وأنهم يوقعون الوحشة والبغضة وأنهم ربما قلبوا هذا حيوانا وهذا إنسانا وما أشبه ذلك، هذه أحوال شيطانية، ولا نقول إنها كرامات ولا أنها خوارق عادات، ولكنها من وحي الشيطان أو من عمله، فإن الشيطان يتلبس بذلك بتلك الأرواح فيقلب الروح ويغير هيئتها إلى حيوان مثلا أو إلى جماد أو ما أشبه ذلك، فتكون هذه المخارق تجري على أيدي أعداء الله الذين هم عبدة الشياطين. إذن فالفرق بين الأحوال الشيطانية التي تجري على أيدي أولياء الشيطان وبين الكرامات وخوارق العادات التي تجري على أيدي أولياء الرحمن، الفرق بينهما أن هذه نجدها خوارق وكرامات يجريها الله على يدي هذا العبد الذي هو من عباد الله الصالحين والذي ظاهره من أحسن الظواهر، عمله عمل حسن ودعاؤه مستجاب وأكله حلال طيب ورزقه وكسبه من أحسن الكسب وأبعده عن الخبيث، مقيم لعباداته، محافظ على صلواته وزكواته، مبتعد عن المشتبهات وعن المحرمات، متمسك بالشريعة، مؤمن بالله إيمانا قويا ظاهرا وباطنا، مطبق لشريعة الله، تال لكتابه، متبع للسنة، بخلاف أولياء الشيطان، فإنهم وإن تظاهر بعضهم بالإيمان والإسلام ولكن باطنهم يعرفه المتبصرون، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعلم خبث طواياهم ويعلم خبث أفعالهم. وعلى هذا الآن في هذه البلاد نجد كثرة السحرة، السحرة الذين يعملون هذه الشعوذة وهذا السحر بحيث أنهم يزورون وأنهم قد يقلبون أمام الأعين هذه الحقائق حتى يخيل إلى من ينظر إليهم أن هذا شيء وهذا وهو ليس بشيء أو ما أشبه ذلك، وهذا فعلهم قديما، ولكنهم في هذه البلاد وفي هذه الأزمنة بواسطة توافد الأعداء الذين أو الكفرة أو نحوهم فشى هذا السحر وكثر، هو في الحقيقة عمل شيطاني. يشتكي الكثير من الناس مما يجدون في صدورهم من الوحشة من أنفسهم وأهليهم، وكذلك يشتكون من تسلط الجن عليهم فضرب الأبواب عليهم وإحراق شيء من الأمتعة وهم لا يرون من يحرقها، وكذلك رفع الأصوات ضرب الأبواب وكذلك النوافذ ونحوها ولا يدرون من يفعل ذلك وما هو إلا الجن أو الشياطين الذين سلطهم أولئك السحرة عليهم، وكذلك ملابسات الجن بأناس من الصالحين بواسطة ذلك الكاهن أو ذلك الساحر الذي سخر بسطوته عددا من الجن بحيث أنه ينفذ هذا لهذا لفلان وهذا لفلان. هؤلاء أولياء الشيطان. وتشاهدون أو تسمعون أيضا أن هناك عباد صالحون مصلحون نياتهم حسنة وأعمالهم صالحة حفظة لكتاب الله، عاملون بشريعة الله، رزقهم الله قوة الإيمان وصفاء القلوب، وكان من عملهم أيضا أن كشف الله لهم عن هؤلاء السحرة وأعمالهم، فصاروا يعرفون أن هذا الشخص ساحر وهذا كاهن وهذا قد عمل كذا وكذا، ويعالجون المسحورين والمصابين بهذه الأمراض الشيطانية ونحوها بالقراءة وما أشبهها في هذه الأزمنة وغيرها. ذكر لنا بعض المشايخ، شيخ توفي رحمه الله قريبا، أن أخا له أو عما له كان من حفظة القرآن ومن العاملين به ومن المطبقين للشريعة ومن الذين نبت لحمهم على طعام طيب ولم يتعاطوا شيئا من المشتبهات، كان إذا قرأ على المريض مرة أو مرتين شفي بإذن الله، كان إذا أتي بكأس ليقرأ فيه نفث فيه نفثتين أو ثلاث نفثات امتلأ ذلك الكأس ولو لم يكن فيه إلا قليل من الماء، إذا شربه ذلك المريض شفي بإذن الله. هذا من آثار الإخلاص وقوة الإيمان. وذكر لنا أيضا، ذكر لنا أمثال هذا كثيرون. هؤلاء نقول إنهم من أولياء الله الصالحين الذين نحسبهم والله حسيبهم، عملوا بالشريعة فأجر الله على أيديهم هذا الشفاء وهذا الأثر الطيب. وبضدهم الكهنة والسحرة الذين تجري على أيديهم تلك الشعوذة وتلك الأحوال الشيطانية، فهؤلاء أولياء الشيطان وهؤلاء أولياء الرحمن. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقين، ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق للعادة. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله تعالى وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرى من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه الصلاة والسلام. فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالتأثير كقوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية كقوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه ويستغني عما أغناه عنه، ويقدر على ما أقدره عليه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة أغلب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض. الذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعورة لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح. فإن كان المباح الذي فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السرهوردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه. ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر. فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس في الاستقامة، فهي كل كرامة، ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا. فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطل، وهؤلاء يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سئل بها قوم إذا أطاعوه وشقي بها قوم إذا عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا.
لقد سمعنا أن الكرامة هي أمر خارق للعادة، مستغرب عجيب صدوره، وأنه إذا جرى على الأعلى أيدي الأنبياء سمي معجزة. وقد ذكر العلماء معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها أن الجذع حن له لما أنه ترك الخطبة عليه وهو جماد، ومنها أن الحصايات سبحن بيده وهن جماد، ومنها أن حجرا كان يسلم عليه إذا مر به وهو حجر يعرفه، ومنها أن الماء القليل الذي إنما تنغمس فيه يده يزيد إذا غمس يده فيه حتى يشرب منه الخلق الكثير ويملأ منه قربهم ويتوضأ منه، ومنها تكثير الطعام وخبزا أو لحما كما في ورد ذلك في أدلة كثيرة، فقالوا هذه معجزات حتى لا يقدر البشر على مثلها، ويعلمون أنها أجراها الله على يديه ليعلم أنه رسول من الله صادق. وأما الكرامات فما يجري على أيدي الصالحين من عباده، وقد وقع من ذلك كثيرا لبعض الصحابة، كالنصر والتأييد لهم في الوقائع التي يقل فيها عددهم ويكثر عدد عدوهم، فإذا دعوا ربهم وسألوه استجاب لهم ونصرهم وخذل عدوهم. وقد ذكروا من ذلك وقائع، منها أن عمر كان مرة يخطب، فبينما هو يخطب إذ قال أو جرى على لسانه قوله: يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وكان سارية أميرا لجيش يقاتل في بلاد الشام، وكان في ذلك الوقت قد حمي القتال، فسمع الصوت من بعيد ولا يدري ما مصدره، فقال لأصحابه: لوذوا بالجبل واجعلوه في ظهوركم حتى تغلبوا عدوكم، فانتصروا بإذن الله. وذكروا أن رجلا جاء إليه فقال: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. فقال: من أي قبيلة؟ فقال: من بني ضرام من الحرقاء. فقال: ما أظن أهلك إلا قد احترقوا. فوجد الأمر كذلك، لما سمع أن اسمه يدور حول هذه الأمور التي هي حرارة وشهب وجمر ونحو ذلك، وكذلك لما قتل عثمان رضي الله عنه كان أول قطرة من دمه وقعت على المصحف على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، فقال الصحابة لا بد أن ينتقم من هؤلاء وأن ينتصر الذين يحمون له. فاستنبط ابن عباس من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أن معاوية ومن معه سينتصرون لأنهم يقاتلون لأجل قتل مظلوم وهو عثمان، فصار ذلك سبب لانتصارهم وأمروا ألا يسرفوا في القتل. ومع ذلك أن هذه الكرامات جرت أيضا حتى على يدي بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأسيد بن حضير وعباد بن بشر صحابيان من الأنصار خرجا مرة من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة شديدة الظلمة فأضاء لهما طرف صوت أحدهما نورا يشع أمامهما في ذلك الظلام وفي تلك الطرق الضيقة حتى إذا افترقا ذهب كل منهما إلى داره، افترق النور مع هذا شعبة ومع هذا شعبة إلى أن دخل على أهل بيته، وذلك كرامة أيضا لهما. وكذلك أسيد بن حضير كان مرة يقرأ في سورة الكهف فلم يشعر إلا وسرج أمثال المصابيح قد نزلت عليه وكان فرسه مربوطا، فلما أحس بتلك الأنوار التي نزلت من السماء حاص الفرس وتحرك فأسرع بالصلاة، وكان ابنه قريبا من الفرس فخشي عليه، فلما انصرف من الصلاة ورفع رأسه وإذا تلك المصابيح قد ارتفعت، المصابيح السرج وإذا هي قد ارتفعت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير فتلك الملائكة نزلت لقراءتك. ومع ذلك ذكر العلماء أن الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، وذكروا لها أمثلة كثيرة وجدت في عهد كثير من التابعين ومن بعدهم، ولا شك أنها دالة على صلاحهم أو حاجتهم. ومع ذلك فالكرامة لا تدل على أفضلية ذلك الشخص الذي جرت على يديه، فإذا قلنا مثلا إذا قلنا لماذا لم تجري على يد أبي بكر مثل ما جرى على يد عمر وعثمان وعلي ونحوهم، نقول ليست الكرامات دليلا على الأفضلية، وإنما هي إما لحاجة ذلك الذي جرت على يديه، وإما لمناسبة، وإما لقطع حجة خصم أو نحو ذلك. ولأجل ذلك لا نقول إن الصحابة مفضولون حيث أن الكرامات فيهم قليلة وفي التابعين كثيرة. وعلى كل حال فالكرامات هي الأمور التي تجري على أيدي بعض الأولياء من عباد الله والصالحين من المؤمنين، خارقة للعادة كالأمثلة التي ذكرنا قبل قليل. وهذه الكرامات لا شك أنها دليل على صلاحهم وحسن استقامتهم وديانتهم، ومع ذلك يستدل بها كثير من العلماء كابن كثير رحمه الله في التاريخ على أنها معجزات، معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هؤلاء ما حصلت لهم هذه الكرامات إلا باتباعهم لهذا النبي الكريم. فلما أنهم صاروا متبعين له سائرين على نهجه وطريقته حصلت لهم هذه الكرامات. لعلكم تذكرون قصة أبي إدريس الخولاني الذي غضب عليه الأسود العنسي أو غيره من أهل اليمن فأوقدوا له نارا وألقوه فيها فصارت عليه بردا وسلاما وخرج ولم يحترق. فلما وفد إلى عمر رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي أرانا في أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. وأمرهم بأن يسلموا عليه كلهم وأن يهنئوه، يعني الصحابة الذين كانوا عند عمر، وكذلك ابن الحضرمي العلاء ابن الحضرمي لما كان قائدا لجيش في الخليج الذي البحر الذي هو هذا الخليج الفارسي أو العربي، حال بينهم وبين عدوهم البحر فأرادوا أن يتبعوهم فلم يجدوا بدا من أن يخوضوا بخيولهم، فنزلوا في البحر وهم على خيولهم ولم يفقدوا متاعا أبدا ولم يفقدوا شيئا، وجعلت الخيل تسبح على البحر كما تسبح السفن. فلما رآهم الفرس قالوا: ما هؤلاء إلا شياطين، فهربوا وأتوا إلى مكان العدو وانتصروا عليهم ولم يفقد أحد منهم شيئا من متاعه. وعدوا ذلك من كرامات ابن الحضرمي رحمه الله ورضي عنه. وسمعنا أن الكرامات هذه أنها من الله تعالى، فإنه الموصوف بالعلم يعلم حال عبده هذا ويعلم حاجته ويعلم إيمانه وطمأنينة قلبه، كذلك أيضا هي من قدرة الله، فالله تعالى على كل شيء قدير، فهو الذي قدر هذا الأمر لهذا العبد وأقدره على ذلك وأجرى على يديه هذه الكرامة. كذلك أيضا الله تعالى موصوف بالغنى، هو الغني عما سواه، و هذه الكرامات دليل على أن الرب سبحانه هو الغني المغني الذي يعطي من يشاء ما يشاء بدون منة وبدون تردد أو بدون حاجة إلى أحد. فهذه الخصال أو الصفات التي هي كما سمعنا العلم والقدرة والغنى المتصف بها هو الله وحده، والكرامات لا تحصل إلا من الله الذي هو عليم بهذا العبد وقادر على يعطيه وغني لا تنقص خزائنه ولا تحصل لأي بشر، كما سمعنا في هذه الآيات التي استشهد بها الشارح. هي قول الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني الخزائن عند الله تعالى وهو الغني المغني، ولا أعلم الغيب، علم الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى وعلم المستقبل، ولا أقول لكم أني ملك، ولا يعني لا أقول لكم أني من الملائكة، بل إنما أنا بشر ضعيف لا قدرة لي إلا على ما أقدرني الله تعالى عليه. هذه الآيات أو هذه الأمور حكاها الله تعالى عن نوح وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فكلما كان العبد كلما كان أقوم سبيلا وأعرف بالله سبحانه، فإن ربه تعالى يجري على يديه عند حاجته ما يكون مقويا لإيمانه. عرفنا أنه ليس كل من جرت على يديه هذه الخوارق أو هذه الكرامات يتفوق على من لم تجري عليه، فلا نقول مثلا إن ذلك العابد الذي يقال له سحنون يحكون عنه كرامات، لا نقول إنه أشرف من الإمام الشافعي الذي لم تجري على يديه هذه الكرامات ولا بعضها. يحكون في ترجمة سحنون وكذلك ترجمة بهلول بعض العباد وترجمة بوران ترجمة رابعة العدوية، يحكون في تراجمهم أشياء من الكرامات ونحوها، ولا توجد تلك الكرامات في تراجم الأئمة كمالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وشعبة بن الحجاج والليث بن سعد والإمام أحمد والإمام الشافعي وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وأشباههم من العلماء. لماذا لم تجري على أيديهم هذه الكرامات وقد جرت على أيدي أولئك العباد؟ نقول لأن هؤلاء اكتفوا بما فتح الله عليهم من العلوم، العلوم التي هي العلم بالله وبشرع الله وبأحكامه وبأمره وبنهيه، فكانت مقوية لإيمانهم، فلا يحتاجون إلى أن يجري على يديهم كرامة، بخلاف سحنون وبهلول ورابعة وبشر بن الحارث والجنيد ومعروف وأشباههم، فإن هؤلاء قد يكون في إيمانهم شيء من الرقة والضعف، فيجري الله على يديهم أشياء من الكرامات حتى يقوى إيمانهم وحتى يثبتوا ويرسخوا. هكذا قاله بعض العلماء، وإلا فلا تفاوت فلا تقارب بين العلماء الذين لهم مكانتهم في العلم ونحوه. وسمعنا ما حكاه الشارح أن بعضا منهم بعضا من أولئك الزهاد أو العباد إذا تنسك وتعبد فإنه يطلب من رب أن يجري على يديه كرامة، ويحزنه إذا رأى فلانا وفلانا وسمع فلانا وفلانا جرت على أيديهم كرامات وخوارق عادات، فيبقى منكسرا ويكثر من فعل الأسباب أو السؤال عن الأسباب التي تحصل له مثل هذه الكرامة، ويبقى حسيرا إلى أن يحصل على يديه شيء مما حصل على أيدي أمثاله. نقول ما هكذا كان الأنبياء الأولياء والصالحون من عباد الله وعلماء الشريعة وعلماء الأئمة، لم يكونوا يهتمون بأمور الكرامات، بل انجرت على أيديهم بدون أن يطلبوها، وإلا فلا يطلبونها ولا يحزنون لعدمها، فلا يحزن لعدم أن جرت على يديه كرامة إلا ضعفاء الإيمان ونحوهم. وأما استجابة الدعاء فلا شك أن المسلم إذا دعا الله تعالى وأخلص في دعائه ومع ذلك لم ير لدعائه أثرا فإنه يحزنه، ومع ذلك نقول له لا تنقطع عن الدعاء بل أكثر من دعاء الله تعالى، فإن دعوتك ولو لم تجب ولو لم ترى أثرها لا تدل على أنك مردود، ولا تدل على أنك لست من أولياء الله. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا دعا الله تعالى فإن ربه يعطي بدعوته أحد ثلاثة أشياء: إما أن يعجل له دعوته وما طلب، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فلا يخيب إذا دعا الله تعالى، فليس شرطا أن تجاب دعوتك كلما دعوت الله تعالى، وليس كل من أجيبت دعوته يحكم عليه بأنه مستجاب الدعوة أو بأنه ولي من أولياء الله. وعلى كل حال نقول إن هذه الكرامات وخوارق العادات التي يجريها الله تعالى على أيدي بعض عباده إنما هي إما ابتلاء وامتحان، وإما لحاجة ألمت بهم، وإما لفضيلة وميزة حصلوا عليها. ولا تكون دائما طوعهم، بل قد يحتاج أحدهم إلى كرامة أو إلى إجابة دعوة فلا تحصل له لبعض الموانع ولبعض الأسباب كغيرهم من بني الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قرأنا بعض ما يتعلق بكرامات الأولياء التي هي من خوارق العادات، وأن أهل السنة والجماعة يصدقون بها، وأنها تعتبر كرامة لمن جرت على يديه، ولا تعتبر نقصا في من لم تحصل له تلك الكرامة، وأن هناك من أنكر تلك الكرامات كالمعتزلة وادعوا أنها لو حصلت لحصل الاشتباه بينها وبين معجزات الأنبياء. وبين العلماء أن هذه الخوارق انقسمت إلى ثلاثة أقسام: معجزات تختص بالأنبياء وليس في قدرة البشر أن يأتوا بمثلها، كمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزات موسى وعيسى وغيرهم، وهي التي ذكرت في السنة وحكيت عن الأنبياء في القرآن. والقسم الثاني كرامات أكرم الله بها أولياءه الصالحين، ويعتبرها العلماء أيضا دالة على صدق نبوة الأنبياء، وذلك لأنها ما حصلت لهم إلا باتباعهم لأنبيائهم. فأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم حصل لهم كرامات بسبب إيمانهم وتصديقهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم وتمسكهم بشريعته، فكانت تلك الكرامات منة من الله عليهم وتقوية لإيمان بعضهم وقطعا لحجة من خالفهم أو طعن في معتقدهم. وكذلك أجراها الله على أيديهم لإظهار الحق الذي هم عليه وبيان صحة ما يدعون إليه. وكذلك أجراها الله للدلالة على أنهم على دين صحيح، وأن نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم نبوة حق ليس فيها مرية ولا توقف. وقد ذكر العلماء جملة كثيرة من تلك الكرامات وأفردت بالتآليف، وذكروا أن الله تعالى أجراها على أيديهم كما أجرى المعجزات على أيدي الأنبياء للدلالة على أن كل النبوات من عند الله تعالى. فكما أن الله جعل النار على إبراهيم بردا وسلاما، فكذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلم عالم هو أبو إدريس الخولاني ألقي في النار فلم تضره، بل كانت عليه بردا وسلاما. فكان في هذه الأمة من جرى له مثل ما جرى للخليل عليه السلام. كذلك جعل الله البحر لموسى طريقا يبسا كما أخبر بذلك، فسلكه هو وقومه ولم تبتل ثيابهم ولا أقدامهم. وجرى مثل ذلك للعلاء بن الحضرمي حيث جرى في البحر هو وقومه المقاتلون ولم يفقدوا من متاعهم شيئا، وكأن البحر يبس أي يسبحون فوقه دون أن يغرقوا فيه مع عمقه. وهذه أيضا كرامة للعلاء رحمه الله، وأمثال ذلك كثير. وأما القسم الثالث فهي الأحوال الشيطانية التي تجري على أيدي السحرة والمشعوذين. وهذه الأحوال الشيطانية هي ما يتمكن منه السحرة من الصرف والعطف وتغيير الحقائق وقلب الأشياء كذلك ما يفعلونه من قطع المسافات ومن حمل الأثقال والطيران في الهواء ونحو ذلك في زمن قصير، هذه الأحوال تسمى أحوالا شيطانية، دليل على أنها من جرت عليه فإنه من خدمة الشيطان ومن أعوانه الذين يتقربون إلى الشياطين وإلى مردة الجن بما يحبون، فتجري على أيديهم تلك المخارق وتلك الشعوذة وتلك التغيرات، ولكنها تبطل بإذن الله إذا عولجت بالآيات القرآنية والأدعية النبوية. فما يحصل من أعمال السحرة والمشعوذين ونحوهم من صرف وعطف وإلقاء بغضاء بين المتحابين وإلقاء تقابل قوي بين المتباغضين، وكذلك من تغيير لمزاج بعض الناس إذا عملوا له سحرا شيطانيا ونحو ذلك، هذا لا يسمى كرامة ولا فضل فيه، بل هو من عمل الشياطين، وذلك لأن هؤلاء السحرة والكهنة ونحوهم يتقربون إلى الشيطان ويذبحون له ويطيعونه حتى يخدمهم، وكذلك يطيعهم فيما يشيرون إليه حتى يصيرون خدما له، تصير الشياطين والجن خدما لهذا الكاهن الذي عبدهم وذبح لهم وركع للشياطين وسجد وأشرك بالله، فصار من خدمهم فأصبح بذلك من أعوانهم، فهم يتلبسون به وينطقون على لسانه ويخبرون بالأشياء الغيبية والبعيدة ونحوها، وكذلك أيضا يخبرون بالباب الغائب والمسروق وما أشبه ذلك مما رأوه وآينوه عن اطلاع. وإذا ذكر الله وتليت آياته وكان الذي يتلوها من الأولياء الصالحين بطل عملهم بإذن الله وذهب سحرهم، كما حصل لموسى لما ألقى السحر، لما كما يقول بعضهم في قوله ذهبت سحاح الجوهري كأنها سحر المدائن، لما ألقى موسى العصا فتلقفت ذلك السحر فكان هباء منثورا، فكذلك الآيات القرآنية والأدعية المأثورة لا يبقى معها إذا صدرت من عاقل مؤمن تقي نقي صالح، إذا صدرت منه وكان الذي قرئ عليه أيضا من أهل التقوى أهل الورى، فإنها بإذن الله تضمحل تلك الشعوذات وذلك السحر وتلك الكهانة، ويندحر الشيطان ويحترق أولياؤه من الجن الذين يساعدونه ويبطل عملهم. فأما إذا لم يكن
القارئ أو المقروء عليه بهذه الصفة فإن الشياطين تتمكن من العصاة ومن المنحرفين ومن المخالفين والمكذبين. وبذلك نعرف أن هذه الخوارق ثلاثة أقسام: معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء والأحوال الشيطانية، وقد حصل الفرق بينها. والآن نسمع بقية الكلام.
وخروج دابة الأرض من موضعها. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: عدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيضل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والطبراني. وعن حذيفة بن أسيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر. فسره في رواية: أي كافر. وروي وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ينزل من السماء ويقتله، ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتل الدجال، فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم، ويضيق هذا المختصر عن بسطها.
ابتدأ الطحاوي رحمه الله كذا شارح في ذكر أشراط الساعة، وأن أهل السنة والجماعة يصدقون بما ذكر منها، ما ذكر في القرآن وما ذكر في السنة في الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا تردد فيها. فأما ذكر المسيح ابن مريم وأنه يخرج في آخر هذه الأمة، فورد في تفسير قول الله تعالى في سورة النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أن معنى هذه الآية أن من أهل الكتاب من يدركونه فيؤمنون به قبل موته، أي إن منهم إلا سوف يؤمنون به. متى يؤمنون به؟ إذا خرج في آخر الدنيا، وذلك أنه ورد في الحديث خروجه، فقال صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن يخرج فيكم ابن مريم حكما مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. فذكر له هذه الصفات أنه يقتل الخنزير، وذلك لأن لحمه حرام، ولأن النصارى يبالغون في أكله، ويكسر الصليب لأن النصارى يعبدونه ويزعمون أنه الصليب الذي صلب عليه عيسى لما قتل، فيعظمونهم أنه الذي صلب عليه ربهم أو ابن ربهم، تعالى الله عن قولهم. وأنه يضع الجزية بمعنى أنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، بدل ما في هذه الشريعة أن الكتابيين تقبل منهم الجزية ويبقون على دينهم. فعيسى في آخر الزمان لا يقبل الجزية، بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا، وينصره الله ويظهره ويفيض المال في زمانه حتى لا يقبله أحد، أي يكثر المال بأيدي الناس، وذلك ببركة ينزلها الله تعالى. في بعض الأحاديث أن الله تعالى يبارك في الرسل يعني في اللبن حتى تكفي اللقيحة الفئام من الناس، وكذلك يبارك في الثمار حتى يأكل الجماعة من الرمانة ويستظلون بقحفها، يجعلون قحفها يعني غلافها كخيمة يستظلون به، وذلك من آثار البركة. هذا من الأمور الغيبية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخبر بها ووردت الإشارة إليها في القرآن كان من الإيمان بالغيب التصديق بها، لأن الله مدح الذين يؤمنون بالغيب أي بما أخبروا به وإن لم يشاهدوه. كذلك من أشراط الساعة ورد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. عد أكثر هذه العشر، عد خروج الدجال وهو الأعور الكذاب الذي يخرج في آخر الدنيا في آخر الزمان،
ويدعي أنه الرب ويفتن الله به خلقا، فيأتي إلى القرية فإذا عصته أصبحوا ممحلين، وإذا أطاعته أصبحوا منعمين عقوبة وفتنة، ويدعو القرية فيتبعه أهلها كيعاسي بالنحل. اليعسوب هو ذكر النحل الذي يتبعه بقية النحل. كذلك أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا الدجال يعيث في الأرض وأنه يبقى فيها 40 يوما، ولكنها مختلفة، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كأيامكم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم الطويل هل يكفيهم فيه صلاة 5 صلوات، فقال لا، اقدروا له، أي قدروا لكل صلاة ما بينها وبين الأخرى ثم صلوا. كذلك أيضا أخبر بأن الدجال يقتله المسيح ابن مريم بباب لد، أي باب في الشام، إذا رأى المسيح ابن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء وقتله وزال بذلك أثره بعدما يفسد في الأرض. ولأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة من الشيطان، ويكثر أن يستعيذ من أعوان الشياطين، ومنهم الدجاجلة، ومنهم هذا الدجال الذي هو المسيح ابن مريم، المسيح الدجال المنتظر. فيقول إذا صلى أحدكم فليتأوذ بالله من 4: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. أي تقول أعوذ بالله اللهم إني أعوذ بك، وتذكر هذه 4 في آخر التشهد، ومن جملتها المسيح الدجال من شر فتنته ومن شر أذاه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر له علامة أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. معروف أن العنبة إذا أخذ ماؤها بقيت ملتصقا قشرتها بعضها ببعض، فعينه حدقتها منطفئة فهي ملتصق جلدها بعضه ببعض مثل العنبة إذا أخذ ماؤها، كأن عينه عنبة طافية. كذلك أخبر بعلامته بأنه مكتوب بين عينيه كافر، حروف مقطعة، كاف منفصلة وكاء وفاء وراء، يقرأها كل من نظر إليه وإن لم يكن قارئا من أهل الإيمان حتى لا ينخدعوا به. ولكثرة الأحاديث التي وردت الاستعاذة منه في بيان شره جعله العلماء من أشراط الساعة وصاروا يحذرون من شره. ولكن مع الأسف أن هناك بعض المعاصرين أنكروه لما رأوا أن الواقع لا يساعد عليه، فصاروا يتأولون الأحاديث التي وردت فيه ويصرفونها عن ظاهرها، حتى قال بعضهم إن المراد بالدجال الشرور، أي الشرور التي تحصل في آخر الزمان والمنكرات، وغفلوا عن قوله عليه السلام إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وغفلوا عن أنه يدعو الناس ويفتنهم وأنه يسلط على البلاد كلها ما عدا مكة والمدينة، فإن الله يجعل عليها ملائكة يحمونه ألا يدخلها، ولكن المدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه من كان منافقا. وغفلوا أيضا عن أوصافه التي وصف بها من أن بين عينيه كافر، ومن أنه إنسان يجول ويتقلب في البلاد، وأنه يسير فيها بسرعة كما يسير السحاب، يعني يقطعها بسرعة. كذلك أول ما ورد من ما معه من الخوارق أو من الأحوال الشيطانية، فإن هذه التي تجري على يديه أحوال شيطانية، حتى أنه يقطع الرجل قطعتين ثم يقول له قم فيقوم، وأنه إذا عصت أهل قرية أصبحوا مسنتين، يعني ممحلين، أي قد جفت بلادهم، وإذا أطاعته بلدة أصبحوا في رفاهية ونعمة. وذلك دليل على أنه فتنة يخرجها الله حتى يفتن بها العباد، فمن ثبته الله ورزقه علما وبصيرة لم يزدد من أمره إلا بصيرة، ومن أراد الله فتنته فإنه ينخدع به. وقد أكثر العلماء من الكلام حول المسيح الدجال وحول المسيح ابن مريم، وذكروا أدلة عليهما كثيرة. وقد تكلم ابن كثير رحمه الله في آخر تفسير سورة النساء عند قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فأطال في الكلام على ذكر المسيح ابن مريم ونزوله والآيات التي تدل على خروجه، وكذلك الأحاديث، واستقصى غالبا ما ورد في ذلك. وأما ذكر المسيح الدجال فذكره رحمه الله في آخر تاريخه، في النهاية التي في آخر تاريخه، أي في أشراط الساعة، أطال على ذلك. وكذلك أيضا كتب في ذلك كثير من العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين، ومن أوفى من كتب في ذلك الشيخ حمود التويجري في كتابه المشهور الذي يسمى إتحاف الجماعة في أشراط الساعة، فإن الجزء الثاني كله يتعلق بالأشراط المذكورة في هذه الكلمات، وقد توسع فيها وأورد ما وقف عليه أو ما يصلح للإيراد، وهكذا غيره. فنؤمن بهذه الأشياء وإن لم نرها. وأما دابة الأرض فذكرت في قول الله تعالى في سورة النمل، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تكلم ابن كثير في التفسير عند هذه الآية عليها، وذكر الأدلة التي يمكن الاستدلال بها والأحاديث التي وردت فيها، ولكن معلوم أن أكثر ما ذكر فيها لم يصح، يعني الذين ذكروا أنها دابة عظيمة وأنها يطولها كذا وكذا وأن معها عصا موسى وأن معها خاتم سليمان وأنها تخطب كل أحد فتجعل على المؤمن علامة الإيمان وعلى الكافر علامة الكفر، حتى أن الناس يتبايعون بعد ذلك فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر وما أشبه ذلك. أكثر تلك الأحاديث لم تثبت، ولكن فيها أحاديث ثابتة وفيها أن النص القرآني هذه الآية دابة من الأرض تكلمهم، وأما طلوع الشمس من مشرق من مغربها فقد استدل عليه بقول الله تعالى في آخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قيل إن هذه الآية التي إذا أتت لم ينفع أحدا إيمانه إذا لم يكن مؤمنا من قبل، أنها طلوع الشمس من المغرب، وأنها إذا طلعت يقول الناس آمنا فلا ينفعهم حينئذ إيمانهم، وذلك الوقت الذي قرب فيه انتهاء الحياة الدنيا قربت فيه الساعة. هذه علامة من العلامات. وقد استوفى أدلتها ابن كثير في آخر تاريخه في النهاية، وكذلك غيرهم من كتبوا في أشراط الساعة، وأنكرها من أنكر في هذه الأزمنة من أنكر المحسوسات أو من أنكر قريبا من المحسوسات، وادعوا أنه لا يتصور أن الشمس تطلع من المغرب، فإن العادة جارية بأن الشمس تطلع من جهة مشرقها ولا يتغير هذا الكون إلا تغيرا كليا. وهذا على قول من يقول إن الشمس ثابتة وأن الأرض هي المتحركة، ولكن هذا أيضا يرد عليهم. هذا الدليل الواضح أن الشمس تطلع من مغربها، وأن الناس إذا رأوا ذلك آمنوا، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأما الدخان المذكور في هذا الحديث فقيل إنه المذكور في سورة الدخان في قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقد ذهب بعض الصحابة إلى أنه شيء قد مضى، ومنهم ابن مسعود وقال إن الدخان قد مضى، وأن المراد به الجوع الذي حصل لقريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين تصيبهم كسبع يوسف لما أنهم لم يطيعوا، فأصابتهم سنة يعني قحط تأخر عليهم المطر حتى أكلوا الجلود، وصار أحدهم من شدة الجوع ينظر إلى ما بينه وبين السماء فينظر كهيئة الدخان من الغشاوة التي على أبصارهم، فكان ذلك هو الدخان الذي ذكر في هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا تفسير ابن مسعود، والجمهور على أنه لم يأتي وأنه شيء يكون بين يدي الساعة، وأنه دخان حقيقي يأخذ بمن شاء من الكثير من الناس، وأنهم ينظرون إليه يغشاهم كما يغشاهم كما تغشاهم الرياح وكما يغشاهم الغبار بحيث يحول بينهم وبين نظرهم إلى السماء أو نحو ذلك، وأنه يعم البلاد. هذا هو الذي ورد في بعض الأحاديث، وأنه من جملة أشراط الساعة. وبكل حال، سواء كان هو الذي ذكره ابن مسعود وأنه ما حصل لقريش من الجهد حتى رأوا بينهم وبين السماء مثل الدخان، أو أنه شيء منتظر، الآية محتملة لذلك. كذلك أيضا من أشراط الساعة
كما ذكر في بعض الأحاديث البطشة، ولكن قيل إنها قد مضت يوم أبطش البطشة الكبرى، والصحيح أنها قد وقعت وأنها غزوة بدر. كذلك قيل إن من أشراط الساعة اللزام المذكور في آخر سورة الفرقان، فسوف يكون لزاما. وقيل إن هذا اللزام هو القحط والعذاب الذي وقع بقريش لما أنهم لم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه عذاب مستمر أو أنه مستقبل وسوف يحصل ذلك، ولكن لعل الأقرب ما ذكر أنه هو ما نزل بهم من القحط الذي لازمهم مدة طويلة حتى هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوه أن يدعو لهم فدعا لهم فرحمهم الله وأزال عنهم القحط الذي نزل بهم. من أشراط الساعة كما ذكر في هذه الأحاديث موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعثته تعتبر من أشراط الساعة. يقول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي قرب. ويقول تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أي قرب وقت الحساب. وكل هذا دليل على قرب الساعة. وقال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ويقولون إن من أكبر أشراطها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فموته بعد بعثته شرط من أشراط الساعة. وكذلك إخباره بهذه الأحاديث عن أشياء قد حصلت أو سوف تحصل ولا بد، فإخباره بالفتنة والهرج الذي حصل والخلاف الذي حصل بين المسلمين أمر قد وقع أيضا، وكذلك إخباره بالموتان الذي حصل وهو ما حصل في صدر هذا صدر الإسلام من الموت الذريع، كما حصل في إما بسبب الفتن وإما بسبب الأمراض والآهات التي حصلت مات فيها خلق كثير. وهذا ما نقوله موتان، يعني موت ذريع كبير كثير. كذلك جعل أيضا من أشراطها فتح بيت المقدس، وقد فتح في خلافة عمر رضي الله عنه لما أنه غزا بنفسه إلى أن وقف عليه ففتح بيت المقدس، ثم تغلب عليه بعد ذلك الأفرنج في أثناء الحروب الصليبية، فتغلبوا عليه وبقي بأيديهم نحو 180 سنة، ثم استعاده المسلمون في زمن أحد الصالحين وفتح فتحا مبينا واستولى عليه المسلمون، وذلك بقيادة صلاح الدين الأيوبي. ثم في هذه الأزمنة استولوا عليه مرة ثانية ومدوا بطشا